التواصل منذ فجر اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انفجار ميناء شهيد رجائي بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران إلى 25 حالة وفاة وأكثر من 800 إصابة. إدارة الطوارئ في المحافظة أوضحت أن عمليات احتواء الحريق أصبحت في مراحلها الأخيرة، مضيفة أن فرق الإطفاء بذلت الجهود للسيطرة على النيران بالتعاون مع الموارد البشرية للمحافظات المجاورة. إلى ذلك قالت السلطات الإيرانية أن الأنشطة الجمركية في الميناء استوقفت تدريجيا لعدم تعرض الأنظمة الرئيسية إلى أضرار بالغة، ما سمح بعودة عمليات الشحن والتخليص الجمركي. استهدفت القوات المسلحة اليمنية قاعدة نيفاتيم الجوية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي، مشددا على مواصلة قواتهم التصدي للعدوان الأمريكي وتطوير قدراتها العسكرية مع استمرارها بعمليات إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها. هذا وأقر الإعلام العبري بدوي صفارات الإنذار بمنطقة البحر الميت والجنوب بعد إطلاق الصاروخ. عمليات استهداف قاعدة نيفاتيم هي الثانية من نوعها خلال ساعات بعد تعرضها لقصف بصاروخ يمني مماثل. شنت الطائرات الحربية الأمريكية سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عدة مناطق يمنية، وتركزت الغارات على جزيرة كامران وميناء رأس عيسى النفطي شمالي غرب محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد. كما نفذ الطيران الأمريكي 10 غارات استهدفت مدينة صعدة وعلى محيطها بالتوازي مع 4 غارات طالت محافظة الجوف شمالية شرقي البلاد. أما في العاصمة صنعاء فقد استهدفت الطائرات الأمريكية بسلسلة غارات جنوبية وشمالية المدينة، وأفادت وزارة الصحة اليمنية بإصابة 7 مدنيين بينهم طفلان من جراء قصف مديرية بن الحارث شمالي العاصمة. وحول عمليات الرد العسكري اليمني أمام العدوان الأمريكي تابعوا هذا التقرير.
فيما يتواصل العدوان الأمريكي على اليمن، صنعاء ترد الصاع صاعين مما جعل واشنطن تفكر في التهدئة. استمرارا لاستهداف المدنيين اليمنيين، شن الطيران الأمريكي عدة غارات جوية على العاصمة صنعاء مستهدفا حيا سكنيا بمديرية بني الحارث شمال صنعاء، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال. كما استهدف ميناء رأس عيسى في جزيرة كمران، وشن 3 غارات استهدفت السفينة الإسرائيلية جالاكسي ليدر في ميناء الحديدة. وفي الجوف أصيب مدنيون أيضا إثر غارات استهدفت مديرية العنان. كما استهدف الطيران الأمريكي مديرية مدغل في مأرب بسلسلة غارات. غارات فشلت في استهداف القدرات العسكرية اليمنية، حيث ردت صنعاء باستهداف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب.
وسبق هذا الإعلان استهداف القوات المسلحة اليمنية هدفين حيويين في يافا وعسقلان المحتلتين بطائرتين مسيرتين وتنفيذ عملية أخرى في البحر الأحمر.
تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة، وأنها ستواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل.
عمليات تؤكد بحسب محللين سياسيين وعسكريين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى طريق مسدود، حيث تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها في البحر الأحمر وضد الأهداف الإسرائيلية. كما تؤكد أن ضربات واشنطن قد فشلت لعدم قدرتها على الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويعتبر المحللون أيضا أن الحديث عن إيقاف الغارات الأمريكية يأتي بسبب فشل واشنطن في تحقيق هدفها من العدوان في ظل تزايد كلفته إلى نحو مليار دولار دولار في 3 أسابيع، وذلك وسط الحديث عن محاولة واشنطن إرضاء صنعاء بالضغط على رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدخال المساعدات إلى غزة حتى يوقف الجيش اليمني عملياته العسكرية قبل زيارة ترامب المرتقبة للمنطقة.
استشهد مواطن لبناني جراء عدوان جديد نفذته مسيرة للاحتلال على مزرعة بين بلدتي حلتة ووادي خنسة جنوبي البلاد. ويواصل الاحتلال اعتداءاته على الجنوب اللبناني في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد، إضافة إلى إبقاء احتلاله لنقاط الخمس في الجنوب. يذكر أن الاحتلال شن أخيرا غارتين استهدفتا سيارة في منطقة بعورتا في بيروت وأطراف بلدة الحنية في قضاء سور، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين أحدهما قيادي في الجماعة الإسلامية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 10 مدنيين جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني نكد ارتقاء شهداء وإصابة عدة أشخاص أثر استهداف الاحتلال منازل الأهالي في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة، مشيرة إلى تعرض مخيم البريج وسط القطاع إلى إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال. إلى ذلك قصفت وحدات الكيان بلدة خزاعة بخان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد صياد فلسطيني وأصيب آخر برصاص بحرية الاحتلال بالمدينة نفسها. هذا وقد سجلت عدة إصابات أثر قصف جوي للاحتلال على خيمة للنازحين في خان يونس أيضا. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 1000 طفل استشهدوا خلال أسبوع من استئناف الاحتلال عدوانه على غزة. الوكالة الأممية حذرت من مخاطر مجاعة ستجتاح القطاع الأيام المقبلة بسبب انعدام المساعدات الغذائية، لافتة إلى حدوث انهيار تام للأوضاع المعيشية. ولفتت الوكالة إلى عدم دخول مساعدات منذ الشهر الماضي ونفاد المخازن من المواد الغذائية، مشيرة إلى تسجيل أمراض معدية ومضاعفات للأمراض المزمنة. إلى ذلك أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة تقلص قدرة منظمات الإغاثة على العمل مع ارتفاع الاحتياجات الإنسانية. كشفت صحيفة يدعوت حرنوت العبرية عن نقص بعديد القوات في صفوف جيش الاحتلال بنحو 10,000 جندي. وأوضحت الصحيفة أن قيادة الجيش بدأت إجراء تعديل يلزم الجنود بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم، مضيفة أن الأمر العسكري يفرض على الجنود النظاميين الخدمة في الجيش 4 أشهر إضافية. وبحسب الصحيفة فإن جنودا في الاحتياط خدموا 500 يوم متواصلة بسبب العدوان على غزة والمعارك مع المقاومة. ومن جهته اتهم زعيم المعارضة في الكيان يائير لبيد حكومة نتنياهو بتحميل جنود الاحتياط أعباء متزايدة بدلا من تجنيد الحريدين. كان هذا النبو الأخير في النشرة أعزائي المستمعين، شاكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحابونا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، أما عند 4:45 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية، وبعد النشرة نقدم إليكم برنامج أفول أمريكا. عند 5:19 نقدم إليكم من أنوار البصيرة، أما عند 5:34 تستمعون إلى منتدى الأمثال. نشرة خبرية تستمعون إليها عند السادسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، أما عند السادسة والدقيقة 10 نقدم إليكم كلامكم نور. قصص من الحياة، تستمعون إلى هذه القصص عند 6:25، أما عند 6:39 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:07، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:14 وعلى مدى 45 دقيقة، أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. من أجل سعادتك تستمعون إلى هذا البرنامج عند 8:10، أما عند 8:22 نقدم إليكم دواوين الولاء. في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا كثيرون منا يخافون المطر، يهربون حين تمطر السماء، يدخلون البيت بسرعة عندما تبدأ قطرات المطر تتساقط.
ولذلك يا أصدقائنا هؤلاء الأصدقاء لا يحاولون التمتع بجمال المطر ولا يتمتعون بالقوس قزح حين يظهر في السماء.
لذلك نقول لكم أحبائنا الحلوين إن المطر شيء جميل ورائع جعله الله لنا لكي نتمتع به ونشعر بالسعادة مع سقوطه.
نبدأ فقرتنا الأولى أحبائي مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن ماذا؟
نعم، ستكون عن فوائد المطر يا أصدقاء.
ومثل ما تعرفون يا أعزائنا أن للمطر فوائد كثيرة جدا جدا جدا.
المطر يا أحبائنا هو أحد أهم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. لماذا؟
فالمطر هو يا جنان هو الذي يعطي الأرض وما عليها ومن عليها الحياة.
أحسنتي يا حنان. المطر هو ذلك الماء المنهمر من السحاب على شكل قطرات تحيي الأرض يا أصدقاء.
نعم يا أحبائنا، المطر يسقي لنا المزروعات ويزيد من نسبة مياه الأنهار والبحار ويغسل الأشجار ويغسل السطوح ويغسل المدينة. وماذا بعد يا جنان؟
نعم، ينظف ويلطف الجو من الأتربة والهواء الملوث.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع معا إلى قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم أرادت كوثر الخروج مع أمها، لكن الأم رفضت وقالت لها:
لا يا كوثر يا ابنتي العزيزة، يمكنك أن تبقي هنا مع جدتك.
ولماذا يا أمي؟
لأن الجو اليوم بارد جدا والمطر سيكون غزيرا.
وهل المطر شيء مخيف يا ماما؟
لا يا كوثر، هو ليس مخيفا، ولكن يا كوثر ربما تبتل ملابسك ويبتل رأسك فتصابي ببرد شديد.
ولكن يا أمي أنا أرغب بالخروج معك.
حسنا يا كوثر، في المرة القادمة سوف تخرجين معي.
السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا حميد.
أمي، أريد الخروج بعد قليل لكي ألعب مع أصدقائي.
لا يا حميد يا بني العزيز.
ولماذا يا أمي؟
أرجوك أن تبقى في البيت اليوم يا حميد وتهتم بدروسك وتقرأ واجباتك.
ولكني أكملت قراءة كل الدروس يا ماما وحللت كل الواجبات.
إذن يا حميد ابقى عند أختك والعب معها.
يا ماما، ولكني أريد الخروج، فقد أعطيت هيثما ونادرا وعدا أن أخرج معهما.
لا يضر يا حميد، اتصل واعتذر منهما بسرعة.
وهل جدتي ستكون موجودة أيضا أم إنها ستخرج معك يا ماما؟
لا يا كوثر، جدتك ستبقى في البيت اليوم.
سوف أشعر بالحرج إذا لم أخرج مع هيثم ونادر يا ماما.
لا داعي للإحراج يا حميد، فاليوم سوف ينزل مطر غزير، عليك أنت وأختك كوثر البقاء في البيت.
وماذا سأقول لأصدقائي؟ ها؟
يمكنك أن تعتذر منهما، مفهوم؟
يا إلهي.
السلام عليكم يا حلوين.
وعليك السلام يا جدتي.
كيف حالك يا جدتي؟
أنا بخير يا حلوين، كيف حالكما؟ كيف حالك يا حميد؟
أنا بخير يا جدتي.
ولماذا أنت منزعج يا بني؟
أمي ترفض أن أخرج للعب مع أصدقائي اليوم.
ولكن يا حميد يا بني، أن أمك معها حق، فاليوم يوم بارد جدا، ثم إن الأخبار تقول إن مطرا شديدا سوف ينزل من السماء.
بعد يومين يا حميد سوف تشرق الشمس، وأعدك أنت وأختك كوثر أن تخرج معي.
ها؟ صحيح يا أمي؟
نعم يا كوثر، بعد يومين سنخرج سوية إن شاء الله عندما تشرق الشمس وتختفي الغيوم من السماء.
ولكن لماذا تخافون كثيرا من المطر يا أمي؟ ها؟
نحن لا نخاف من المطر يا بني، ولكن عندما يسقط المطر من السماء أنا أخاف عليك، أخاف عليك أن لا يبتل رأسك وتبتل ملابسك فتصاب ببرد شديد.
هذا صحيح يا بني.
إذن لنبقى مع جدتي وبعد يومين سوف نخرج مع ماما.
أحسنتم يا أولاد.
حسنا حسنا،
شكرا لكم، شكرا لكم يا أولاد.
هيا يا أولاد، سوف أحدثكما عن فوائد المطر.
فوائد المطر؟
نعم يا بني، نعم يا ابنتي.
يا أولاد، سوف تقص عليكم جدتكما قصة عن فوائد المطر بينما أنا أذهب إلى السوق لأعود بسرعة.
مع السلامة يا ابنتي، مع السلامة.
مع السلامة.
يا أمان الله يا ماما.
كذا يا أصدقائنا، خرجت الأم لوحدها بينما بقي حميد وكوثر مع الجدة، ثم راحت الجدة تسرد لهما قصة جميلة عن فوائد المطر.
هيا هيا احكي لنا قصة عن فوائد المطر.
هيا
يا جدة.
هيا يا جدتي.
هيا.
حاضر حاضر يا أولاد، إذن اسمع جيدا يا أحبائي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك فلاح فقير يعيش في قرية صغيرة. كان يحرث أرضه ليلا ونهارا.
ولم يكن له أولاد يا جدتي؟
نعم يا بني، لم يكن له أولاد، فكان دائما يعمل وحده طوال النهار.
وماذا بعد يا جدتي؟ هيا أخبرينا.
اسمعي يا ابنتي لا تتعجلي. طلعت الشمس ذات نهار فغطت بضوئها أرض القرية وبعثت بأشعتها على كل جزء فيها.
طيب وماذا بعد يا جدة؟
خرج ذلك الفلاح من باب بيته الصغير وهو يحمل فاسا على كتفه، يدعو ربه أن ينزل المطر لكي يسقي أرضه بعد أن بذل جهدا كبيرا في حراسة أرضه.
وكم يوما ظل الفلاح يحرث الأرض يا جدتها؟
ظل عدة أيام يحرث ويحرث وسط حرارة الشمس.
وماذا بعد يا جدتي؟
نعم ماذا بعد؟
مسح الفلاح العرق من على جبينه وقال: يا ربي قوني على عملي وبارك لي فيه وأنزل المطر كي لا يذهب تعبي هباء. نعم، كان الفلاح يا أولادي رجلا يؤمن بأن الله معه. وإن الله لا يضيع له تعبا أبدا.
فعلا إنها قصة جميلة يا جدتي.
نعم يا ابنتي، كان كل صباح يرفع يديه إلى السماء ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمطر السماء.
ولكن لماذا لا يقوم بسقي الأرض بالماء؟ لماذا ينتظر الفلاح المطر؟ ها؟
يا بني، لأن ماء السقي كان قليلا جدا في القرية، لذلك كان اعتماد الفلاح على المطر فقط.
وهل أمطرت السماء يا جدتي؟
دخل الفلاح منزله آخر الليل وراح يتعبد ويصلي مثل كل يوم، وفي الليل وهو نائم سمع رعدا في السماء.
حقا ما تقولين يا جدتي؟
نعم، فإنه فرح فرحا كثيرا عندما سمع صوت الرعد.
وماذا فعل الفلاح حينها يا جدتي؟
خرج من شدة الفرحة إلى خارج البيت وراح ينظر إلى السماء.
وماذا وجد؟ وماذا وجد؟
وجد غيوما كثيفة قد تجمعت في السماء، فاشتدت عتمة السماء بعد أن اختفى ضوء القمر.
يا إلهي،
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟ هيا أخبرينا.
لا تتعجل يا ابنتي، ما هي إلا لحظات حتى بدأ المطر ينزل بكثافة شديدة.
منظر رائع يا جدتي.
نعم.
كم أحب نزول المطر.
وأنا أيضا.
خرج الفلاح من البيت فرأى المطر وقد غطى كل شبر من أرضه التي قام بحرثها.
حتما كان يوما سعيدا جدا بالنسبة إلى الفلاح.
بكل تأكيد يا ابنتي.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟ ها؟
بعد ساعات توقف المطر وعاد ضوء القمر يتلألأ من جديد. زاد فرح الفلاح وهو يرى أرضه وقد امتلأت بماء المطر. رفع يديه إلى السماء شاكرا الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.
يا لها من قصة جميلة، فأنا أحب المطر كثيرا.
شكرا لك يا جدتي.
شكرا لك يا جدتي. شكرا.
الحلوين، أصدقائنا الشطار، عرفنا اليوم فائدة من فوائد المطر. أولها
أن المطر نافع بالنسبة للكثير من الناس، خصوصا الفلاحين الذين يزرعون أرضهم.
نعم.
وهم بانتظار ماء المطر أن ينزل ويسقي مزروعاتهم.
نعم يا أصدقاء، المطر هبة ربانية لا ينفق عليها المال من أجل تحصيلها، بل هي أثر من آثار رحمة الله تعالى في هذه الحياة. فعندما نرى أرضا يابسة ينزل عليها المطر تدب فيها الحياة من جديد.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
تزدهر ما أجمل الأمطار.
الصيف في الغابات
يجلجل الرعد كالليث في الغابات
يجلجل الرعد كالليث في الغابات
يجلجل الرعد كالليث في الغابات
وعيده وعده بالسعد والخيرات بالسعد والخيرات
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر
ورب إعصاري في بابنا يزأر
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 وموقد النار من حوله نسمر من حوله نسمر
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر
ولكن يا أحبائنا لا تظنوا أن فائدة المطر هي فقط فائدة جماله وروعته والقوس قزح الذي يتكون منه لا طبعا هناك فوائد كثيرة للمطر لو قمنا بذكرها فسوف تشتاقون لسقوط المطر يوميا
نعم يا أصدقائنا هل تعرفون ما هي هذه الفوائد؟ سنذكر لكم بعضا منها تابعونا حتى نهاية الحلقة
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
نعم كثيرا أحب المطر لما تتغيم وتمطر الجو يصير جدا جميل وأنا أحب أتمشى تحت المطر عندما ينزل المطر وتشرق الشمس يظهر قوس القزح وأنا أحب أشاهد الألوان ألوان قوس القزح أنا أشكر الله على نزول المطر الأمطار هي نعمة من نعمات الله عز وجل ماء المطر يسقي الأشجار أنا سارة حسيني من إيران
فوائد المطر هي سقي الأراضي الزراعية فلولا المطر لجفت الأراضي الزراعية خصوصا التي تعتمد على ماء المطر فقط
نعم يا أصدقاء يعني تلك الأراضي الزراعية التي لا تقع قرب نهر أو ساقية أو بحيرة أو أي مصدر للماء تبقى تلك الأراضي الزراعية تعتمد فقط وفقط وفقط على المطر الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف
نعم يا أصدقاء طرائف
قال الابن لأبيه تعلم يا أبي أنني الوحيد الذي أجاب عن سؤال المعلم اليوم اندهش الأب وقال وما هو السؤال؟ أجاب الابن سأل المعلم وقال من الذي لم يكتب الواجب؟
قال الولد لأبيه
أبي أريد منك أن تجلب لي مدرسا خصوصيا
فأجاب الأب وقال حاضر إذا نجحت يا ولدي
لاحظتم يا أصدقائنا عندما تهب العواصف الترابية في المدينة؟ هل لاحظتم التراب الذي يتجمع على البيوت والعمارات وعلى الأشجار؟
نعم يا أصدقائنا، كل هذا التراب يقوم المطر بغسله وتنظيف المدينة منه بكل سهولة.
نعم يا أصدقائنا، نعم يا جنان، وخصوصا الأشجار، فالمطر عندما يقوم بغسلها فهي تعطي نسمات باردة ورائحة تشبه رائحة البحر، تريح الإنسان كثيرا عندما يقوم باستنشاقها، وأنا أحب هذه الرائحة كثيرا.
نعم يا أصدقائنا، هل تعلمون لماذا؟ لأن الهواء بعد سقوط المطر يكون هواء صافيا نقيا خاليا من الأتربة والدخان الذي يملأ المدينة بسبب الازدحام. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يزيد من عمر الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن شرب كأس من الحليب يوميا في الصباح يحمينا من الإصابة بالكساح كما يقينا من هشاشة العظام؟
تعلمون يا أصدقائنا أن المسلمين كانوا يصلون وقبلتهم هي المسجد الأقصى مدة 17 عاماً؟ ثم بعد ذلك تحولت القبلة للكعبة المشرفة، لذلك يسمى المسجد الأقصى أولى القبلتين.
الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كانت سعاد طفلة في الرابعة من عمرها، وكانت أمها قد ألفت الخروج للتسوق كل أسبوع. هذه المرة وككل مرة طلبت سعاد من أمها أن تأخذها معها، لكن الأم رفضت وقالت لها: يا سعاد، يا حبيبتي الصغيرة، إن المطر غزيرنا اليوم، وأخاف عليك أن تبتلي بالماء فتصيبك نزلة برد وتمرضي. فسألت سعاد: وما هو المطر يا أمي؟ قالت الأم:
تذكرين يا سعاد البارحة حينما غسلت يديك ورششتني بالماء؟
قالت سعاد: نعم ماما، أتذكر ذلك.
فقالت الأم: إن المطر يشبه رش الماء يا صغيرتي.
فقالت سعاد: يعني يا ماما أن الناس تغسل أيديها وترش بعضها البعض؟
فأجابت الأم: لا يا صغيرتي، إنها أشبه برشة ماء من السماء.
فقالت سعاد يا أصدقاء لأمها: ما
ماما، رشة سماء من الماء؟ وكيف يمكن ذلك؟
ابتسمت الأم ابتسامة صغيرة ثم قالت لسعاد: حبيبتي سعاد، المقولة الشهيرة التي يقولها كل الكبار للصغار: عندما تكبرين سوف تفهمين. لم تفهم سعاد إلا شيئا واحدا، هو أن المطر شيء سيء يضر الناس، ولم يكن بوسعها إلا أن تنتظر وصول الأسبوع المقبل لتذهب مع أمها إلى مركز التسوق إن سمح لها السيد مطر بذلك.
نعم يا أصدقائنا، وفي صباح الأسبوع التالي كان الجو مشمسا، فاصطحبت الأم سعاد معها إلى مركز التسوق. كانت سعاد سعيدة جدا بزيارتها للمركز أول مرة، وكانت سعيدة أكثر لأن السيد مطر سافر إلى بلد بعيد وداومت محله تلك الكرة الذهبية الساطعة التي تدعى شمسا على حد قول سعاد.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، وما هي إلا لحظات حتى تجمعت في السماء غيوم سوداء أعقبها برق ورعد، وأخيرا بدأت الأمطار تنهمر بغزارة. اندهشت سعاد واستفسرت عن ذلك المشهد الغريب الذي رأته، فأخبرتها أمها: إن هذا هو المطر يا عزيزتي. وهنا صاحت سعاد:
ما أجمله.
نعم يا أصدقائنا، وعند عودتهما إلى المنزل وأمام بوابة العمارة، سمعت سعاد فتاة تقول لأمها:
لقد بدأ الماء يسقط من السماء من جديد.
اقتربت سعاد منها ضاحكة ثم قالت: اسمه مطر يا عزيزتي.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982
من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح أمام أعين عائلته وطفله. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خلال جولات التعذيب وبهدف حمله على التصريح عن طبيعة تأثره بأخويه عادل وصلاح ودوافع عدم التحاقه بالجيش، أخبروه أنه سيعدم وأخذوه إلى زنزانة الإعدامات معصوب العينين، وكل ما سمعه صوت يهتف أطلق النار، وسمع دوي طلقات أصمت أذنيه، بعدها لم يعد يدري شيئا، وشعر بسيل من الماء البارد ينسكب على وجهه وينساب على عنقه وجسده، ففتح عينيه ورأى وجه الضابط الذي تبسم بخبث وقال:
اسمع يا سافل، كان الإعدام هذه المرة وهمية، ولكنه في المرة القادمة سيكون حقيقية.
وبعد عذاب مريع دام أكثر من شهرين، أرسل الضابط في طلبه، فظن أحمد أنها نهايته. قال الضابط المحقق وقد لمعت على كتفيه نجوم وأوسمة تحت أنوار الغرفة الخافتة:
أنت يا عفن يا جبان، لقد كنا على وشك إعدامك مع المئات من الخونة العملاء، ولكن للأسف ومن حسن حظكم أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت عفوا رسميا عن الهاربين من الجبهة ومن التشكيلات العسكرية، مع أنكم تستحقون أن نمسحكم من على وجه الأرض يا جبناء يا أبناء الداعرات.
أجابه أحمد بصوت منهك: شكرا للقيادة. فنهره الضابط بالهراوة التي بيده وقال:
قل شكرا لسيد الرئيس القائد صدام، أدعو له بطول العمر، فلولا رأفته وحلمه عليكم لذبحناكم أنتم وعوائلكم وأطفالكم، يا خونة يا جماعة إيران يا كلاب الشوارع.
فردد أحمد وفي قلبه ما فيه من الحرقة والألم: شكرا، شكرا للسيد الرئيس، أطال الله عمره. وعاد الضابط إلى القول:
ستلتحقون بالجبهة فورا يا جبناء. وبصق في وجه أحمد وهو يشتمه: لعنة الله على هذه الشوارب يا ابن ال...
في جبهة الحرب. استدعي أحمد من زنزانته حيث كان يغط في نوم عميق. أحمد عبد الرزاق قم، يريدك السيد الرائد. عبر ممشى طويل إلى غرفة خافتة الأنوار لا نوافذ لها، حيث توسطها مكتب عريض تكدست فوقه أوراق مختلفة الألوان والأحجام، وقد جلس إليه الرائد في بزته الخاكية، وعلى كتفيه لاحت النجوم التي تشير إلى رتبته العسكرية. أدى المراسل التحية بجلال: سيدي أحمد عبد الرزاق. رفع الضابط وجهه العريض الملامح عن أوراق كان يتفحصها، ونظر إليه بتمعن بعينين بالغ في فتحهما من خلف نظارته الدقيقة العدستين، وقد غطى شارباه حيزا من خديه، فتنحنح وبادر بالقول: وقع على هذه الأوراق يا عميل يا خائن. نظر أحمد فيما ناوله الضابط من أوراق وراح يوقع عليها، وهو يقرأ سريعا بصوت شبه مسموع، وقد كدسها على طرف المكتب: أنا الموقع أدناه أتعهد بعدم الهروب من الجيش والمشاركة في معركة القادسية الثانية. وسلمه الأوراق، فعاد الضابط إلى القول: الانطلاق فجر اليوم، انصرف، جبناء متعفنون. هل تأذن لي يا سيدي أن أتصل بأهلي لأخبرهم عن مصيري وأودعهم؟ صرخ به الضابط: لا أهل لك يا ابن الحرام، انصرف يا سافل. لم يدري أحمد كيف غفى خلال تلك الليلة، وقد تمنى أن يرى أهله في الحلم ليودعهم. وعند سحر ذلك الفجر فتح الباب ودوى صوت غليظ في الغرفة أيقظه منتفضا من عمق سباته:
انهض، انزل إلى الباحة الأرضية، أمامك 9 دقائق فقط، هيا بسرعة.
في الباحة الواسعة شاهد أحمد العشرات مثله، وجوه شاحبة وأجساد منهكة وعيون حائرة، وقفوا يتبادلون مختصر العبارات وتضيع جلبتهم في أرجاء المكان. بادره أحدهم بالقول:
هل أنت أرغمت مثلي على التطوع؟
اشتم أحمد في سؤاله شركا مخابراتيا، فقال ببرود: لا، منذ متى يرغم الإنسان على تأدية واجبه الوطني؟ بعد دقائق قطع الجلبة السائدة صوت الضابط المسؤول، فهدر هاتفا:
إلى الحافلات فورا.
سار الرتل لساعات طويلة، خلالها كانت المناظر تتوالى بسرعة وتتبدل، سهول فسيحة خضراء تارة، ومساحات لا حدود لها قاحلة طورا آخر، ومرتفعات شاهقة أحيانا، وجسر حديدي عريض فوق نهر يصخب مزبدا بين المسالك الصخرية، وأسراب طيور سوداء عابرة تحت أشعة شمس حارقة وهاجة النور، حتى وصل الركب أخيرا.
Thank you.
في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
السلامة أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري لا تلغيني لا لا إن شريك هيهات فكري ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري تنازل لا تجرني لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني عزت نفسي أغلى من مناصب ما تغرني فلا يليق بهنا تخوفي.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. السلطات الإيرانية تعلن استئناف الأنشطة الجمركية بميناء الشهيد رجائي بعد السيطرة على الحريق. تعرض قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي الأراضي المحتلة لضربة بصاروخ يمني فرد صوتي. وارتقاء أكثر من 10 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم.